بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله: قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة، وقال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار، أي فكان هو أمة الإيمان، ليس هناك مؤمن إلا هو، والأمم إما أمة الكفر أو أمة الإيمان، وهو أمة الإيمان. وقال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه. يهود يقولون كان يهوديا، والنصارى يقولون ذلك، والمشركون ينسبون إليه ذلك، كما قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والمعنى المشهور في قوله كان أمة لأنه إمام معلم للخير يأتم به الناس، فأمة بمعنى إمام متبع يقتدي به الناس ويأتمون به، واجتمع فيه من الخصال ما يكون في أمة من الخصال العظيمة ما يكون في أمة. قانتا أي مطيعا له، وقيل قائما بأوامر الله تعالى، وهو راجع إلى المعنى الأول، فالقائم بأوامر الله هو المطيع. وحاصل معنى القنوت أنه الدوام والطاعة، دوام الطاعة والاستمرار فيها. فمعنى كان قانتا أي مديما لطاعة الله مستمرا فيها. حنيفا أي مسلما مستقيما على دين الإسلام، وقيل مخلصا، كلها معاني متقاربة. وقيل معنى حنيفا أي مقبلا على الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: وأصل الحنيف هو المقبل، ومن فسره بالمائل فإنما فسره باللازم، لأن من أقبل على شيء يلزم منه أنه مال عما سواه. ولذا يقول أهل العلم في تفسير أن الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، وكما سبق أن قول المعرض عما سواه هو من باب اللازم، لأن من أقبل على الله يلزم منه أنه أعرض عما سواه. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قال بعض المفسرين أنعم جمع قلة، فلم يقل شاكرا لنعمه، والمعنى المبالغة في الشكر، إذا كان شاكرا على النعم اليسيرة القليلة فهو في شكره للنعم العظيمة الكبيرة أعظم. شاكرا لأنعمه اجتباه أي اختاره وهداه إلى صراط مستقيم أي إلى دين الحق، وآتيناه في الدنيا حسنة يعني الرسالة والخلة، الخلة المنزلة التي اتخذه الله تعالى، قد اتخذ إبراهيم خليلا وهي أعلى درجات المحبة. وقيل لسان الصدق والثناء الحسن، هذه الحسنة التي أوتيها الثناء عليه من كل الأمم وكلهم ينتسبون إليه. وقال مقاتل بن حيان يعني الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وقيل أولادا أبرارا على الكبر. وقيل القبول العام في جميع الأمم. وقيل غير ذلك. والآية شاملة لكل هذه المعاني، وما جاء عن السلف إنما هو من باب التمثيل، ولذا فسرها ابن كثير رحمه الله بنحو هذا المعنى، أن الحسنة في الدنيا هي كل معنى حسن تكمل به الحياة، في الرسالة والخلة والأولاد الصالحين الأبرار بعد الكبار، والثناء الحسن في الناس، كل هذا من الحسنة التي أعطاها الله تعالى إبراهيم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين مع آبائه الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير، مجازه وآتيناه في الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي حاجا مسلما، وما كان من المشركين. وقال أهل الأصول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته، وما لم ينسخ صار شرعا له. فهو جعل الملة هنا الشريعة الشرائع الأحكام، أنه مأمور باتباع إبراهيم فيها. قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية، قال: والصحيح أن المراد بالملة هنا الأمور أمور العقائد والأمور الأساسية في الأديان، لا تفاصيل الشرع والأحكام، فإن لكل نبي شريعة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن المراد أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي ملته في الدين الذي هو التوحيد لله ونفي الشرك، والأمور التي هي أصول الأديان. حتى قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال: أي مسلما على الدين الذي كان عليه إبراهيم، بريئا من الأوثان والأنداد التي يعبدها قومك، كما كان إبراهيم تبرأ منها. إذن فسره بالتوحيد وترك الشرك. يبينه أيضا قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر الآية. فهي في الشرك والتوحيد. قال الله تعالى عن نبيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل. فإذن الأمر هنا في هذه الآية أن اتبع ملة إبراهيم، أي الدين الذي كان عليه إبراهيم، وهو دين التوحيد ونفي الشرك. وأما الشرائع فقد شرع الله تعالى لكل نبي شريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فالدين واحد والشرائع مختلفة. فقول أهل الأصول الذي حكاه البغوي هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته وما لم ينسخ صار شرعا له، فيه نظر. على أن من فسرها بالشرائع بعضهم قصرها على بعض المعاني، قال: أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي شريعته في الحق، فسرها في الحق خاصة بعضهم، لأنه وقف المواقف التي وقفها إبراهيم. وتفسيرها بالمعنى الأول أحسن، الذي ذكره الطبري والقرطبي، أنه التوحيد ونفي الشرك. هذه ملة إبراهيم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، معنى قيل معنى إنما جعل السبت لعنة على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه. وقيل معنى ما فرض الله عليهم تعظيم السبت وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه. فقال قوم: هو أعظم الأيام، لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ثم سبت يوم السبت. وقال قوم: بل أعظم الأيام يوم الأحد، لأن الله تعالى ابتدأ فيه خلق الأشياء فاختاروا تعظيم غير ما فرضه الله عليهم، وقد افترض الله عليهم تعظيم يوم الجمعة. وحاصل هذا: إنما جعل السبت، معنى إنما جعل فرضا على الذين اختلفوا فيه. وقد بيّن حديث أبي هريرة الذي سيذكره القرطبي أنهم أمروا بيوم الجمعة لهم السبت فاختلفوا، اختار اليهود السبت، اختار النصارى الأحد، فرض عليهم تعظيمه، حرم عليهم الاصطياد فيه، وفرض عليهم ذلك اليوم تعظيما له. فقوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، إنما جعل، إنما فرض عليهم تعظيمه ومناسبة ذكر هذه الآية بعد الآيات التي قبلها ذكر إبراهيم، أي لم يكن السبت مفروضا في ملة إبراهيم ولا معروفا، وإنما فرض على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود. قال الكلبي: أمرهم موسى عليه السلام بالجمعة فقال: تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوما فاعبدوه يوم الجمعة ولا تعملوا فيه لصنعتكم، وستة أيام لصنعتكم، فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق، يوم السبت. فجعل ذلك اليوم عليهم وشدد عليهم فيه. ثم جاءهم عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا، يعنون اليهود، فاتخذوا الأحد، فأعطى الله الجمعة هذه الأمة فقبلوها وبورك لهم فيها. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان قال: أحدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: أنبانا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا في الصحيحين، وهو يدل أنهم اختلفوا في يوم الجمعة فصرفهم الله عنه وأكرم به هذه الأمة، فكان الناس لهم تبع لهم في الدنيا وتبع لهم في الآخرة، مع أن آخر الأمم تبع لهم في الدنيا بحيث أن أول يوم من أيام الأسبوع هو يومهم، ثم يوم اليهود، ثم يوم النصارى، وهم لهم تبع في الآخرة بأن هذه الأمة أول من يقضى بينها من الأمم، والأمم الأخرى يقضى بينها بعد هذه الأمة. وهذا الحديث يدل أن الجمعة هو أول أيام الأسبوع، فالقول بأن السبت أول أيام الأسبوع خطأ، هذا عند اليهود، أما عند المسلمين فأول أيام الأسبوع هو الجمعة، وآخر أيام الأسبوع هو يوم الخميس. فيبتدئ المسلمون أول أيام الأسبوع هو يوم المسلمين، ثم الناس لهم تبع يأتون بعدهم. قال الله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال قتادة: الذين اختلفوا فيه هم اليهود، استحله بعضهم وحرمه بعضهم، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذن هذا تفسير هذه الآيات التي فيها ثناء الله تعالى على خليله إبراهيم وما جعله على يديه من الخير العظيم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.